بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من كان وأخواتها، وبين أنها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها وأنها من النواسخ. بين رحمه الله تعالى حكم إن وأخواتها من جهة أنها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبر لها. قال رحمه الله تعالى: إن وأخواتها. قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان هذا الحكم، أن إن تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبر لها، وأن معانيها من جهة دلالة هذه الحروف إن وأن للتأكيد، وكأن مثلا للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي، وهكذا. طيب، نأخذ الإعراب ثم ندخل أو نبين الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال: إن زيدا قائم. إن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وليت حرف تمن ونصب، وعمر اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هنا عمر، ليس عمر، عمر. عمر وعمر في الكتابة في لغة العرب في الأصل واحدة، عين ميم راء، ولكن للتفريق بين عمر وعمر، طبعا من جهة الضبط الشكلي، عمر بضم العين وعمر بفتح العين، ولكن هذا أيضا لا يحسنه كل أحد، فللدلالة على أن العين مفتوحة جعلوا بعد عمر الواو، ولذلك قالوا: أنا كواو عمر، يعني مهمش لا قيمة لي، مذكور هكذا، لا أثر لهذا الحرف إلا مجرد التفريق بين عمر وعمر. فلذلك هنا: وليت عمرا، أصلها عمر، وليت عمرا. أما عمر فهو ممنوع من الصرف، فتقول: ليت عمر شاخص. نشوف الإعرابين. نأخذ عمر الذي هو غير ممنوع من الصرف، قلنا: ليت حرف تمن ونصب، وعمر اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، ليت عمر شاخص، نفس الإعراب، إلا أننا نقول في عمر اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولم يظهر عليه التنوين لأنه ممنوع من الصرف. طيب، قال: وما أشبه ذلك، يعني الأمثلة تطبقها على هذا المعنى. ثم قال: إن وأن للتوكيد، يعني تقوية نسبة الخبر للمبتدأ. إن زيدا حاضر، فأكدت الحضور بالنسبة لزيد. ولكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو قولك: محمد شجاع لكن صديقه جبان. محمد قد يكون له صديق فتظن أن صديقه مثله، لأن هذا الغالب أن الصاحب ساحب، فقال لك: لكن، للتعقيب للاستدراك، يعني لا تظن أو تتوهم أن صديقه مثله في الشجاعة. فنقول: محمد شجاع، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، شجاع خبر مرفوع علامة رفع الضمة، لكن حرف استدراك ونصب. صديقه، صديق اسم لكن منصوب علامة نصبه الفتحة، وصديق مضاف، وصديقه الهاء هذه ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ولكن صديقه جبان، جبان خبر لكن مرفوع علامة رفع الضمة. قال والرابع كأن، يعني كأن يدل على ماذا؟ على التشبيه، وهو تشبيه المبتدأ بالخبر، كأن تقول كأن الجارية بدر، فشبهت الجارية بماذا؟ بالبدر في جماله وفي بهائه وحسنه. كذلك نقول كأن حرف نصب وتشبيه، والجارية اسم كأن منصوب علامة نصب الفتحة، بدر خبر كأن مرفوع علامة رفع الضمة. ليت، ليت للتمني ولعل للترجي، ولكن فرقوا بين ليت ولعل من جهة المعنى، أن ليت للتمني، لتمني أمر مستحيل الوقوع أو بعيد، كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، فالشباب لن يعود، لأن الله كتب على الإنسان في هذه الحياة أن يوما مضى لا يعود، وأن لحظة تذهب لا تعود. ألا ليت الشباب يعود يوما. قال ليت للتمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر وبعد في وقوعه، قال كقول قائل ليت الشباب عائد وليت البليد ينجح. ليت الشباب عائد كما سبق، ليت حرف تمن ونصب، ليت الشباب اسم ليت منصوب علامة نصب الفتحة، عائد خبر ليت مرفوع علامة رفع الضمة، كذا ليت البليد ينجح. ولكن ليت الشباب يعود للمستحيل مثله، وليت البليد ينجح مثله للأمر الذي هو بعيد، يعني صعب أن يقع، لأن البليد لا يستطيع أن ينفع نفسه لبلادته. ولكن هنا نقول ليت حرف تمن ونصب، والبليد اسم ليت منصوب علامة نصب الفتحة، وينجح، ينجح فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والفعل والفاعل خبر ليت، خبر ليت. وهذا مثال على أن يكون خبر ليت جملة فعلية، لأنه مر معنا أن هذه العوامل تدخل على المبتدأ والخبر بجميع أحواله، سواء كان الخبر مفرد أو جملة أو شبه جملة، جملة فعلية أو اسمية، شبه جملة ظرف أو جار ومجرور. طيب لعل، لعل يدل على الترجي أو التوقع، لعل يدل على الترجي أو التوقع. ومعنى الترجي يعني طلب الأمر المحبوب والمرغوب، كأن تقول لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني. قال والتوقع انتظار وقوع الأمر المكروه، لعل العدو قادم، لعل العدو قادم. فنقول في لعل الله يرحمني، لعل حرف ترج ونصب، ولفظ الجلالة اسم لعل منصوب علامة نصبه الفتحة، يرحمني يرحم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والنون تسمى عندهم نون الوقاية. يرحمني الياء ضمير متصل في محل جر، عفوا ضمير متصل في محل نصب مفعول به ليرحم، يرحمني فعل ومفعول به، فين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. انتبهوا، قاعدة خذوها في الفعل المبني للمعلوم، إذا اتصلت به هاء الغائبة ضربه، أو اتصلت به ياء المتكلم ضرب، أو اتصلت به كاف الخطاب ضربك، هذه الآن قاعدة مختصرة احفظوها، دائما إذا اتصلت بالفعل بالفعل المبني للمعلوم تكون في محل نصب مفعول به، تكون في محل نصب مفعول به، واضح؟ ضربه، ضربني، ضربك. نعم. طيب أنا أقول باختصار، إن شاء الله سنأخذ قواعد يعني في حينها نلخص فيها الأجرمية بإذن الله عز وجل. طيب قال الشيخ هنا: لعل العدو قريب منا، هذا أمر متوقع يعني حصوله وحدوثه وهو مكروه. لعل حرف ترجي ونصب، العدو اسم لعل منصوب علامة نصب الفتحة، قريب خبر لعل مرفوع علامة رفعه الضمة، منا من حرف جر، ونا ضمير متصل في محل جر بحرف الجر متعلق بقريب. طيب إذا انتهينا الآن من إن وأخواتها. قال: ظن وأخواتها، هذا الباب الثالث والأخير في العوامل الناسخة للمبتدأ والخبر، في العوامل الناسخة للمبتدأ والخبر. طيب قال: وأما ظننت وأخواتها، أي في العمل في كونهما ينصبان المبتدأ والخبر مفعولين لهما أو لهم. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. أقول الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا المتن ثلاثة أمور: أولا ظن وأخواتها ذكرها، ما هي؟ ذكرها. ثم ذكر العمل التي تعمله، وهي أنها تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها. ثم ذكر رحمه الله الأمثلة على ذلك. فمن الأمثلة التي ذكرها قال: ظننت زيدا قائما. فنقول: ظن فعل ماضي مبني على السكون، ظننت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء الضمير متصل في محل رفع فاعل، ما تقول اسم ظن، لا، لما تقول تاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب ظننت عمرا، قال هنا ظننت زيدا قائما، زيدا اسم، عفوا، زيدا مفعول به أول لظننت منصوب علامة نصب الفتحة، قائما مفعول به ثاني لظننت منصوب علامة نصبه الفتحة. وكذا رأيت عمرا شاخصا، تقول رأيت، رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، تاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل، عمرا مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، شاخصا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة. هنا بيّن أن هذه الأفعال على ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال الرجحان، رجحان وقوع الخبر، والقسم الثاني يقين وقوع الخبر، والقسم الثالث نسبة السمع للمفعولين أو نسبة السمع. فأما التي هي للرجحان هي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، وأما التي هي لليقين فهي رأيت وعلمت ووجدت وجعلت، وأما التي هي واتخذت، وأما التي هي للسماع فهي سمعت. فتقول التي هي للرجحان: ظننت محمدا صديقا، أي ترجح هذا الأمر، حسبت المال نافعا، خلت الحديقة مثمرة، زعمت بكرا جريئا، فهذه كلها: الأول فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل، ثم محمدا صديقا مفعول به أول مفعول به ثاني منصوبان وعلامة نصب الفتحة، المال نافعا مفعولان، مفعول به أول مفعول به ثانية، الحديقة مثمرة مفعولان، بكرا جريئا مفعولان، إبراهيم نعم. فهذه كلها أفعال الرجحان، وهو رجحان وقوع الخبر، رجحان وقوع الخبر. طبعا هو الخبر اللي هو المفعول به الثاني، المفعول به الثاني، واضح؟ المفعول به الثاني، لأنه ظننت محمدا صديقا، أصلها محمد صديق، فلما دخلت عليه ظننت صار الخبر مفعول به ثاني. طيب، انتهينا الآن من العوامل الناسخة للمبتدأ والخبر، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظننت وأخواتها. ننتقل الآن للباب الذي يليه، باب النعت. والنعت في اللغة، أو نقرأ كلامه، قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، نحو قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. طيب، النعت في اللغة الوصف، انعته لي أي صفه لي. وفي الاصطلاح قال: التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص به، المخصص له في النكرات. النعت التابع، معنى التابع أي يتبعه في الإعراب، يتبعه في الإعراب، فسمي النعت تابعا لاتباعه للموصوف. طيب، المشتق يعني يأتي على وزن اسم فاعل، أو يأتي مثلا على وزن اسم مفعول، فهو مشتق أي مأخوذ من الفعل. أو المشتق يعني أننا أنه قد يؤول إن واسمها أو مع الفعل لصفة، كما سيأتي إن شاء الله. طيب، قوله الموضح لمتبوعه في المعارف، فتقول مثلا: جاء زيد العاقل، فهنا العاقل نعت لزيد، وضح شيئا في زيد، صح ولا لا؟ طيب، والمخصص له في النكرات، لما تقول جاء رجل، رجل كثير يصلق عليه وصف رجل، فتقول جاء رجل طويل، أو جاء رجل كريم، خصصته. فلذلك النعت إذا جاء على المعارف وضحها، وإذا جاء على النكرات خصصها. طيب، النعت عندهم ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. قال: النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. هيا لاحظ، يقول جاء محمد العاقل، فنقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، العاقل نعت أو صفة لمحمد، ومحمد مرفوع، فالعاقل مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة، هذا نعت حقيقي، لأن كلمة العاقل فيها ضمير مستتر، جاء محمد العاقل هو، فهذا يقولون نعت حقيقي يعود على محمد. طيب، فإذا إذا كان النعت فيه ضمير مستتر كان حقيقي، وإذا كان النعت يرفع اسما ظاهرا كان سببي، فتقول مثلا على سبيل المثال: جاء محمد الفاضل أبوه، فجاء فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع عند رفع الضمة، الفاضل نعت يعود على محمد مرفوع مرفوع مثله. أبوه فاعل مرفوع فاعل للعاقل للفاضل، جاء محمد الفاضل، الفاضل نعم وصفة لمحمد مرفوعة مثلها، وأبوه فاعل للفاضل لأن الفاضل مشتق من الفعل، وإذا كان المشتق اسم الفاعل أو اسم المفعول فيه أل فإنه يعمل عمل الفعل، فإنه يعمل عمل الفعل، فيكون هنا الفاضل صفة، والصفة هنا لها فاعل ظاهر وهي أبوه، الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، فأبوه فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فهنا نعت سببي، لماذا؟ لأن النعت السببي ما وقع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، واضح؟ فهذا نعت سببي. طيب لماذا فرقوا بين النعت السببي والنعت الحقيقي؟ سيأتي التفريق لماذا. لأن النعت الحقيقي يتطلب فيه موافقة في بعض الأمور. طيب، فإذا كان النعت حقيقي فلا بد أن يوافق، إذا كان النعت حقيقي فلا بد أن يوافق المنعوت في ماذا؟ في رفعه أو نصبه أو جره. فإذا كان مرفوع مرفوع مثله، فتقول جاء محمد الفاضل، ورأيت محمدا الفاضلا، ومررت بمحمد الفاضل، واضح؟ ويتابعه في التذكير وفي التأنيث، فتقول جاء محمد الفاضل، وجاءت هند الفاضلة، ولا تقول الفاضل، فيتابعه في التذكير وفي التأنيث. إذن يتابعه في الرفع والنصب والجر حسب الحالة، ويتابعه في التذكير والتأنيث، ويتابعه في التعريف والتنكير، فتقول جاء زيد الفاضل، ولا تقول جاء زيد فاضل، وتقول جاء رجل فاضل، ولا تقول جاء رجل الفاضل، فيتابعه في التذكير وفي التأنيث، ويتابعه أيضا في الإفراد والتثنية والجمع، فتقول جاء زيد الفاضل، وجاء الزيدان الفاضلان، وجاء الزيدون الفاضلون. لا يصح أن تقول جاء زيد، أو لا يصح أن تقول جاء الزيدان الفاضل، ولا يصح أن تقول جاء الزيدون الفاضل، لا، لا بد أن يتبعه في واحد من هذه الأقسام، من الرفع في الإعراب في الرفع والنصب والجر في واحد منها، في التعريف والتنكير في واحد منها، في التذكير والتأنيث في واحد منها، في الإفراد والتثنية والجمع في واحد منها. هذا النعت الإيش؟ الحقيقي. أما النعت السببي، أما النعت السببي فإنه يختلف عن النعت الحقيقي من جهة ماذا؟ ها، أنه دائما مفرد، فتقول مثلا جاء محمد الفاضل أبوه، وجاء محمد، ويصح أن تقول جاء محمد الفاضل أبواه، ويصح أن تقول جاء محمد الفاضل آباؤه. من يقول لي لماذا؟ إيش العلة في هذا؟ كيف نضبطها؟ لا، لماذا في النعت السببي يبقى النعت مفردا مع المثنى والجمع؟ سهل جدا، بس أبغى لكم شوية تفكروا. قلنا إنه النعت مشتق من الفعل وما بعده فاعل، ومر معنا أن الفعل مع فاعله لا يثنى ولا يجمع، فتقول جاء الزيدان ورأيت وجاء الزيدان وجاء الزيدون وجاء زيد، أتغير الفعل؟ لا، فكذا الفاضل في حكم الفعل، فيلزم حالة واحدة، حالة واحدة. إذن هذا فرق بين النعت السببي والنعت الحقيقي، أن النعت السببي يظل على إفراده، خلاص يظل على إفراده. هذا فرق. فرق ثاني ما هو؟ تقول جاء محمد الفاضل أبوه، وجاءت هند الفاضل أبوها. هل قلت الفاضلة؟ إذن في النعت السببي يتبع في التذكير والتأنيث ما بعده لا ما قبله، في النعت الحقيقي يتبع ما قبله. عرفنا الفرق الآن. أما في الإعراب فإنه يتبع ما قبله، وأما في التعريف والتنكير فإنه يتبع ما قبله. أعيد مرة ثانية ولا واضح؟ واضح؟ ها واضح؟ إذن فرقوا بين النعت الحقيقي والنعت السببي لما سبق. فرقوا بين النعت الحقيقي والنعت السببي لما سبق. نعيد مرة أخرى، فنقول النعت هو الصفة وهي تابعة للموصوف، هذا الحكم الكلي لها. أما التفاصيل فلا بد أن تعلم أن النعت عندهم على قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. فإن قلت ما النعت الحقيقي؟ فالجواب أن النعت الحقيقي هو النعت الذي يرفع ضميرا مستترا ما يذكر، وأن النعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا، هو الذي يرفع اسما ظاهرا. مثال النعت الحقيقي جاء محمد الفاضل، مثال النعت السببي جاء محمد الفاضل أبوه. طيب بعد ذلك يقول لك النعت الحقيقي والنعت السببي يجتمعان في كونهما يتبعان أحد من أمور الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر، واحد من أمور الإعراب الثلاثة، ويتبعان ما قبلهما في التعريف وفي التنكير. نعم. نعم عفوا، في التعريف. نعم نعم، النعت السببي أيضا يدفع في التعريف والتنكير. طيب إذن يجتمعان في هذه الأمور الخمسة، في واحد من هذا، في واحد من أمور الإعراب، وفي واحد من التذكير، من التعريف والتنكير، ويفترقان. النعت الحقيقي، النعت الحقيقي الذي يرفع ضميرا مستترا يتبع ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع، ويتبع ما قبله في التذكير والتأنيث. أما النعت السببي فإنه يتبع ما بعده في إيش؟ في التذكير والتأنيث، خلاص. وطيب أما من جهة الإفراد والتثنية والجمع فإنه يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة. طيب المعرفة وأقسام، وهذا سهل ما في شيء، نمر عليه سريعا. المعارف أو الاسم أو الأسماء في لغة العرب يقسمها العلماء إلى قسمين، من جهة تعريفها وتنكيرها، إلى معرفة وإلى نكرة. والمعرفة هو الذي يكون صاحبها معروفا بأحد أنواع المعارف الآتية، والنكرة هو الذي يكون صاحبها غير معروف، مثل رجل يصدق على كل رجل، يصدق على كل رجل، فهذه نكرة. طيب فذكر الآن المعارف، فقال المعرفة وأقسامها. قال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة الأشياء. طيب كما سبق الأسماء تنقسم إلى معرفة ونكرة. ذكر هنا المعارف, ذكر هنا المعارف, فقال لك المعرفة, قال المعرفة اللفظ الذي يدل على معين, اللفظ الذي يدل على معين, هذا هو تعريف المعرفة, أنها اللفظة التي تدل على معين. طيب, وهي أقسام. القسم الأول الضمير أو المضمر, معنى واحد, مثل أنا. طبعا الضمير للمتكلم أنا ونحن, للمتكلم أنا وللمتكلمين أو المتكلم المعظم نفسه نحن, وللمخاطب أنت المفرد وأنت المفردة, وأنتما للمثنى ذكرا كان أو أنثى, وأنتم للجمع المذكر, وأنتن للجمع المؤنث. هو للغائب المفرد, وهي للغائبة المفردة, هما للغائبين مفردة مذكرين كان أو مؤنثين أو مفرد ومؤنث, وهم للغائب للغائبين الجمع الذكور, وهن للغائبات الجمع الإناث. هذا الضمير, هذا هو الضمير. فتقول, فيقول مثلا القائل أنت زيد, أنت زيد, فأنت هذا معرفة لأنها عينت المسمى, عينت الاسم, هذا عينت هذا الاسم. طيب, قال طبعا الضمير قاله هو أعرف المعارف بعد لفظ بعد اسم الجلالة سبحانه وتعالى, ولكن بالنسبة للمعارف فيما بينها فالضمائر أولها في المرتبة العليا, ويتلوها العلم, ويتلوها العلم, والعلم ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غائب. فمثلا زيد معروف من هو, وعمر معروف من هو, وهند معروفة من هي. فهذا العلم وهو الاسم الذي يعين المسمى, ها العلم عندهم هو الاسم الذي يعين المسمى, وقد يكون للمذكر كزيد, وقد يكون للمؤنث كهند. طيب, القسم الثالث اسم الإشارة, نحو هذا وهذه وهؤلاء وهذان وهاتان للمثنى وهؤلاء, فهذه أسماء الإشارة من المعارف, لأنك لما تقول هذا عينته, لما تقول هذا عينته. طيب, قال وهؤلاء. أيضا مما يلحق اسم الإشارة اسم الموصول, الذي والتي واللذان واللتان واللذون, وأيضا ذكروا أو الذين, وذكروا أيضا اللاتي لجمع الإناث. أما هؤلاء في اسم الإشارة فإنه يصدق على الذكور والإناث. طيب, فأيضا لما تقول جاء, جاء الذي عندك, فالذي هذا, هذا اسم مبني معرفة, لأن المقصود بقولك الذي معروف في الخطاب, معروف في الكلام والخطاب. أيضا منها المحلى بأل, من المعارف المحلى بأل, وإنما يذكر المحلى بأل في المعارف, والمراد به الاسم النكرة التي أثرت فيه دخول أل التعريف, دخول أل التعريف. وقول المصنف المحلى بالألف واللام, هذا مر معنا في بداية الأجرمية لما ذكر علامات الاسم دخول الألف واللام, وذكرنا أن النحاة ذكروا أن الكلمة إذا كانت من حرف فإنها تنطق ها مثل باء, تنطق بماذا؟ الباء. وإذا كانت مكونة من حرفين فأكثر, مثل أل وفي وعن, لا تقول الألف واللام والعين والنون. ها, إذا كانت مكونة من حرف واحد تنطق بماذا؟ باسمها، وإذا كانت بحرفين تنطق بمسماها. طيب، فهنا بناء على رأي بعض النحاة قال ألف واللام. طيب، المحلى بأل مثل رجل الرجل، كتاب الكتاب، فإن الاسم إذا دخل عليه الأل، الاسم النكرة إذا دخلت عليه أل أثرت فيه التعريف. فلما تقول خذ كتابا أي كتاب، لكن لما تقول خذ الكتاب فهذا المراد به كتاب معين، كتاب معين. ثم قال الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة السابقة، فالاسم الذي يضاف إلى الضمير، الاسم الذي يضاف إلى الضمير، فتقول غلامك، غلام نكرة، فإذا أدخلت عليها الكاف كاف ضمير تقول غلامك، فأصبحت معرفة. طيب، أو الاسم الذي أضيف إلى علم فتقول غلام محمد، فغلام نكرة ومحمد علم، فتقول جاء غلام محمد، جاء فعل ماضي وغلام فاعل مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف ومحمد مضاف إليه. طيب، والاسم المضاف إلى اسم الإشارة تقول غلام هذا الرجل، والاسم المضاف إلى اسم الموصول غلام الذي زارنا أمس، والاسم الذي فيه أل غلام الأستاذ أو غلام الرجل. فإذن هذه ليس لها تعلق من جهة الإعراب، هذه لها تعلق من جهة معرفة ما هي المعارف، لأنها ستؤثر علينا في الإعرابات، ولكن هذه تعرب حسب موقعها من الجملة، حسب موقعها من الجملة. أهم شيء أن تعرف أن المعارف أو الاسم المعرفة هو الذي يعين مسمى، ثم هو أنواع، أعلاها الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم ما فيه أل، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه، ثم ما أضيف إلى واحد من هذا. أعلاها بعد اسم الجلالة سبحانه وتعالى، فإن أعرف المعارف كما قال سيبويه، وهذا مما شكر عليه أنه لما جاء وقال أعرف المعارف هو الله عز وجل، فهذا يعني من باب التنبيه رحمة الله عليهم جميعا. بقي آخر شيء معنا اليوم، النكرة. قال النكرة، أخذنا المعرفة، نأخذ الآن قسيمها أو القسم الثاني منها وهو النكرة. قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، أي مؤثرة، لابد من إضافة كلمة مؤثرة التعريف، نحو الرجل والفرس، لأنه مثلا حسن علم، فيصح أن تقول الحسن، عباس علم، فيصح أن تقول العباس، فهنا أل لم تفد التعريف، لم تفد التعريف، واضح؟ فأل التي هنا هي الأل التي تدخل على النكرات أو على الأسماء النكرة مؤثرة فيها التعريف. قوله اسم شائع في جنسه، يعني كل اسم يصدق على كثيرين، شائع في جنسه، هذا استعمال منطقي، لكن ممكن نقولها بعبارة أخرى، كل اسم يصدق على كثيرين، فلما تقول رجل يشمل كل رجل، ولما تقول طالب يشمل كل طالب، واضح؟ فيصدق على كل طالب، يصدق على كل رجل، وهكذا. طيب، والنكرة قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فطالبة وساعة وامرأة وفتاة وهكذا من النكرات التي هي يعني تشمل الأنثى. نعم، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، هذا السؤال نجيب عليه خارج المسجد لأني مستعجل، لكن هو سؤال مهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.